والحاج ينبغي له أن يحرص على أمور مهمة في أداء هذه الفريضة، أوصي نفسي وإياكم بها، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، منها الإخلاص لله تعالى، وهذا مطلوب في كل العبادات وخاصة في الحج. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فيخلص المسلم لربه في أداء هذا الحج ويؤديه خالصا لله عز وجل، لا يؤديه رياء ولا سمعة ولا طلبا لمدح أحد من الناس أو مجاملة لبعض الأشخاص. ومن الأمور كذلك التي ينبغي الحرص عليها في الحج ملازمة الدعاء وذكر الله تبارك وتعالى وسؤال الله عز وجل التوفيق لأداء مناسك الحج وقبول الحج. ويحرص المسلم أن تكون نفقته وأمواله التي يحج بها أن تكون من حلال، نفقة طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله عز وجل لا يقبل الأموال الخبيثة في أداء العبادات التي قد تكون مثلا أموال سرقة أو أموال محرمة مثل أموال الربا مثلا، فيحرص على النفقة الطيبة. وكذلك يتعلم المسلم أحكام الحج كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على تطبيق ما استطاع من السنن مجتهدا في متابعته عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر أمور الحج وأفعاله وأعماله، قال: لتأخذوا عني مناسككم، يعني حتى نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحج كما حج ونؤدي أعمال الحج كما علمنا عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور كذلك أن يستخير المسلم عند ذهابه إلى الحج في رفقة الحج ومثلا الحملة والأمور المتعلقة بترتيبات الحج يستخير الله عز وجل فيها. أما نفس أداء الحج ونفس الذهاب للحج فلا استخارة فيه، لأن أداء الحج من الأمور الواجبة من الفرائض، فلا يستخير الله عز وجل فيها. ومما ينبغي أن يقدمه المسلم بين يدي حجه أن يتوب لله تبارك وتعالى توبة صادقة نصوحا بشروطها من جميع الذنوب والآثام، وأن يتحلل من جميع الحقوق كالديون وغيرها، سواء برد هذه الحقوق إلى أصحابها أو طلب الإذن منهم أو العفو والسماح أو يستأذنهم أنه يذهب الحج ثم يؤدي بعد ذلك. وينبغي لمن عليه ديون خاصة أن يكتب وصيته ليبين الحقوق المترتبة عليه وغيرها من الأمور، ويحرص على توفير نفقة أهله وعياله، فلا يذهب إلى الحج ويهمل زوجته وأبناءه ووالديه مثلا أو من تجب عليه نفقته. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أي عليه أن لا يضيعهم بأن يهمل نفقاتهم وأمورهم، ويختار في ذهابه للحج الرفقة والصحبة الصالحة ممن عندهم من العلم وعندهم من الخير والأخلاق الطيبة، حتى يكتسب منهم في حجه ويكونون عونا له على طاعة ربه تبارك وتعالى، ويحفظ له وقته فلا يضيع وقته في الحج. وكذلك المسلم يودع أهله وأصدقائه وأقاربه ويدعو لهم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتأدب بآداب السفر ويلازم التقوى تحلي بالصبر. وليتعلم الحاج رجلا كان أو امرأة أنواع الإحرام بالحج، ويعرف أركان الحج وواجبات الحج ومحظورات الإحرام وطلات الحج والإحرام، ويتعلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الأذكار والأدعية الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كما قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ويعلم المسلم والمسلمة كذلك ما يرخص للحاج فعله وما يجوز له أن يفعله ولا حرج عليه فيه، فديننا دين يسر وسهولة. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يتعلم أحكام الشرع الواردة في ركن الحج حتى يؤديه على بصيرة من أمر دينه، وليحذر من الأخطاء في أعمال الحج كالأخطاء في الإحرام أو الطواف أو السعي وغيرها من المناسك عموما، ويستفيد في ذلك مما دونه أهل العلم وما بينوه من نصائح وتنبيهات في مناسكهم، فيؤدي هذه العبادة بعيدة عن الأخطاء. يتذكر أن توحيد الله تبارك وتعالى أعظم مقاصد الحج. قال جابر رضي الله عنه: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وهي التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا فيه الإخلاص لله عز وجل في الحج، وتوحيد الله عز وجل في هذه العبادة. قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر سبحانه بإتمام هذه العبادات الحج والعمرة خالصة لله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما جاء عنه: اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، أي خالصة لله تبارك وتعالى. والمسلم يحذر في عباداته كلها، وفي الحج والعمرة كذلك، يحذر من الشرك ومن الرياء بأن يطلب المدح، يتفاخر بين الناس وعلى الآخرين بأنه قد حج أو أنه ذاهب إلى الحج، إنما يكون متواضعا مستكينا لربه تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في أعمالهم الباطلة التي كانوا يعملونها في الحج. والمسلم يحرص في حجه على السنن ويحذر من البدع. قال الله تعالى في هذه الآية التي نزلت في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا زيادة دين ولا ابتداع. ويحذر كذلك من الغلو في الدين التشدد. قال صلى الله عليه وسلم وهو يلقط الحصى في الحج لما وضعها في يده له، قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. تشدد وتكليف النفس فوق طاقتها، تكليف النفس بما لم يرد به الشرع. والحج يذكر المسلم بميزان التفاضل عند الله تعالى. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد قال عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة: ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ والمسلم يلتزم بذلك في أموره كلها، في تعامله مع الناس، فلا يحتقر الآخرين لأشكالهم وألوانهم أو لغاتهم أو غير ذلك، بل يعامل الناس كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والحاج خصوصا يحرص على الأخلاق الكريمة من التواضع، التعاون مع من يكون معه من الرفقة، ويذكر نفسه بأهمية الصبر على فعل ما أمر به في حجه من الطواف، فقد يحصل شيء من الزحام، وذلك يستدعي أن يصبر على أداء هذه الأعمال والأركان والواجبات والسنن والمستحبات، ويصبر على المنهيات فيجتنب اللغو والرفث والجدال وسائر محظورات الإحرام وغير ذلك من الآثام، ويصبر إذا قدر الله عليه أمرا من المصائب أو العوائق التي قد تحصل له في الحج. فالحج يعلم المسلم الصبر ويربي نفسه على الصبر والتحمل، فليوطن نفسه على هذا الأمر ولا يكون ممن يكثر التذمر والشكوى. نعم، يبحث عن حل إذا وقع في مشكلة، لكن يتحلى بالصبر حتى لا يحرم الأجر من ربه تبارك وتعالى. والزهد في الحج يظهر من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه عليه الصلاة والسلام من تلبيته: لبيك اللهم لبيك، إنما الخير خير الآخرة، أي الخير الحقيقي، الخير الباقي وخير الآخرة. ويحرص الحاج في حجه على الصدقة والإحسان إلى الناس في الحج. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الصحابة: وما بره؟ أي ما بر الحج؟ ما الذي يجعله حجا مبرورا؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. فليحرص المسلم والمسلمة